بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا فيما سبق التقرير الأول لدليل العقل، وهذا التقرير بهذا البيان يطلق عليه كبروياً عند كلمات الأصوليين بالانسداد الصغير، ولهذا لا بد أن نتعرض إلى بيان الفارق بين مسألة الانسداد الصغير ومسألة الانسداد الكبير. ونظر المصنف في أصل كبرى الانسداد الصغير، وهذه مسألة سيالة في مطالب متعددة في الأصول، فينبغي الالتفات إليها. وقد نبه على ذلك المحقق النائيني، عقل الشيخ المحقق النائيني في الجزء الثالث من الفوائد صفحة 196. فقد أفاد المحقق النائيني بأن هذا الدليل بهذا التقريب ليس إلا هو عبارة عن ترتيب مقدمات الانسداد الصغير. مرجع هذا التقريب إلى ترتيب مقدمات الانسداد الصغير. والشيخ الأعظم عندما بحثنا حجية كلام اللغوي ذكر نفس هذا التقريب، لكن من جهة أخرى كما سيتضح. ولهذا ذكر الشيخ الأعظم أول ما دخلنا هذا التقريب، قال: وقد اعتمدته سابقا، حيث ذكر هذا التقريب وقبله عند تعرضه إلى حجية قول اللغوي، ولكن جهة تطبيقه حيثية أخرى غير الحيثية التي نبحث عنها، ولا يضر ذلك بأصل كبرى مسألة الانسداد الصغير كما سيتضح بعد قليل إن شاء الله. إذن الشيخ الأعظم قد اعتمد على هذا الوجه سابقا عند البحث عن حجية كلام اللغوي، فالكلام يقع في المقام في نقاط حق يتضح البحث. النقطة الأولى، ذكر المحقق النائيني في المقام تبعا لما ذكره الشيخ الأعظم، في ونشوف المطالب مرتبطة، تبعا لما ذكره الشيخ الأعظم في أول البحث عند البحث عن حجية الظن في مقام الوقوع بعدما فرغنا عن إشكالات ابن قباء وقلنا بإمكان التعبد بالظن، أشار الشيخ الأعظم إلى هذا المطلب، وهو أن استفادة الحكم الشرعي من الخبر يتوقف على أمور أربعة لا بد أن تتم لكي يصح الاستدلال بالخبر لإثبات الحكم الشرعي. الأمر الأول تنقيح جهة الصدور، فلا بد أن نعلم بصدور الخبر إما بعلم أو بعلمية، يعني بأمارة، هذا الأمر الأول، وإلا إذا ما نقحنا الصدور كيف نتمسك بالخبر. الحيثية الثانية تنقيح أصالة الجهة، أي أن المتكلم صدر منه هذا الكلام لبيان حكم الله الواقعي لا لأجل غرض آخر كالتقية وما شاكل ذلك، وهذا ما يعبر عن بتنقيح أصالة الجهة. الأمر الثالث تنقيح صغرى الظهور، وهو أن الخبر ظاهر في هذا المعنى الكذائي، فهو يرجع إلى تشخيص صغرى الظهور. المقدمة الرابعة، الأمر الرابع حجية الظهور، كبرى حجية الظهور، فلا بد أن ننقح كبرى حجية الظهور. هذه الأمور الأربع لا بد من إثباتها في مقام استنباط الحكم الشرعي من الرواية، ولا بد من إقامة الدليل على احتمامية كل جهة جهة من هذه الجهات الأربع، وإذا اختل أحدها يختل الاستنباط كما هو واضح. فيقول النائني: إذا قام الدليل بالخصوص على كل واحد منها فبها ونعمت، كل شيء ماكو. وأما إذا لم يقم الدليل على شيء منها، يعني شيء من الأربعة على نحو الاستغراق، فلا دليل لا على الصدور ولا على الجهة ولا على شنو صغرى الظهور ولا على كبرى الظهور، لم يتم عندنا شيء منها وانسد طريق إثباتها، فحينئذ لا بد من جريان مقدمات الانسداد لإثبات حجية مطلق الظن بالحكم الشرعي. للعلم بثبوت الأحكام في الشريعة وعدم جواز الإهمال، فيتعين العمل بالظن حسب ما قرر في مقدمات الانسداد، وهذا ما يسمى بالانسداد الكبير. هذا يسمى بالانسداد الكبير. أما إذا قام الدليل على إثبات بعض هذه المقدمات دون بعض، كما لو فرضنا أنه قام الدليل على أصل الصدور كخبر الثقة، وقام الدليل على جهة الصدور وهي أصالة الجد العقلائية، وقام الدليل على حجية كبرى الظهور، ولكن ما قام عندنا طريق لإثبات صغرى الظهور، لا طريق عندنا لإثبات صغرى الظهور، لأن صغرى الظهور يتوقع إما على التبادر أو على مثلا كلام لغوي، والتبادر مبتلى بمشاكل كثيرة مقررة في محلها مثلا، وكلام اللغوي في حد ذاته ليس حجة بالخصوص، وحيث إن تشخيص الظهورات متوقف على أحد هذين الأمرين ولا طريقة ولا دليل بالخصوص عليها، فحينئذ لا نستطيع إثبات الحكم الشرعي لحصول الانسداد في معرفة صغريات الظهور، وهذا يسمى بالانسداد الصغير. إذن المراد من الانسداد الصغير هو عدم إمكان الوصول واستنباط الحكم الشرعي لعدم قيام الدليل على جهة معينة كتشخيص صغرى الظهور. فحينئذ يقال: نطبق فكرة الانسداد الصغير كما طبقها الشيخ الأعظم في بحث حجية قول اللغوي، فيقال لو لم نعتمد على الظن الحاصل من كلام اللغوي لانسد معرفة الحكم الشرعي، التفتين، وحينئذ يكون الظن بكلام لغوي حجة فيثبت حجية الظن في إطار خاص وهو ما كان هو جهة الانسداد وهو كلام اللغوي، فيكون نتيجة دليل الانسداد الصغير في مثل هذا المورد حجية الظن معين، حجية الظن في معرفة تشخيص الظهور، يعني الظن الناشئ مثلا من كلام اللغوي. أما الصدور ما يكفي الظن مطلق الظن، أما الجهة ما يكفي مطلق الظن، أما كبرى الظهور ما يكفي مطلق الظن، بل لا بد أن نطبق بل الظن الخاص وقوانين الظن الخاص.
كبرى
لأنه المسألة مسألة عامة، لأنه نقول معرفة الأحكام الشرعية تتوقف على تشخيص الظهورات، وتشخيص الظهورات يتوقف على كلام اللغوي، وكلام اللغوي لم يقم عندنا دليل خاص على حجيته، فحينئذ نطبق فكرة دليل الانسداد وهو أننا نعلم بأحكام شرعية ولا يقلو، إما أن نحتاط في كلها ولا نستطيع، إما نجري البراء إهمال للشريعة، حينئذ تصل النوبة إلى العمل بالظن، العمل بالظن بلحاظ كلام اللغوي. واضح؟ إذن حاصل الفرق بين الانسداد الكبير والانسداد الصغير هو أن مقدمات الانسداد الكبير تجري في نفس الأحكام ليستنتج منها حجية مطلق الظن، وأما مقدمات الانسداد الصغير فهي إنما تجري في بعض ما يتوقف عليه استنباط الحكم من الرواية من إحدى الجهات الأربع، واضح، ليستنتج منها حجية مطلق الظن في خصوص تلك الجهة التي انسد باب العلم فيها. ولهذا بحث سيار بعضهم يرى حجية قول الرجال باب الانسداد الصغير، واضح، لأن معرفة الصدور متوقفة على الوثاقة، ولا طريقة لتحصيل الوثاقة إلا قول الرجال، والرجال لم يقم عندنا دليل خاص على حجيته، فقالوا الظن الحاصل من قول الرجال شنه حجة. وقد ذهب بعض أكابر المتأخر الآن إلى حجية أن الحجية للانسداد الصغير في باب قول الرجال. وفي مسألة النسخ عن بعضهم قال بالانسداد الصغير، يقول النسخ كله مشكلة في النسخ، اشترانا هالإشكالات لا صاحب في زماننا، ما أدرانا أن الكتاب أصلا هو منسوب إلى صاحبه، ثبت أصل النسبة، ثبت النسخة، كلها مشاكل كبيرة. ولهذا لجأ بعضهم إلى تطبيق فكرة الانسداد الصغير. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل أن مقدمات الانسداد الصغير تجري وتثبت حجية الظن أو لا؟ أشار المحقق النائيني في صفحة 197 أن هناك خلافا بينهم في هذا المطلب، فذهب جمع إلى صحة وتمامية مقدمات الانسداد الصغير مطلقا في أي جهة من الجهات الأربع. احنا ما قلنا نطبق الانسداد في الجهات، أحد الجهات مسلك يقول متى ما تعسرت عليك جهة من الجهات الأربع لك أن تطبق شنو؟ تطبق دليل الانسداد الصغير، ويكون هذا حجة. فإذا انسد عليك باب الصدور كما لو كان متوقف على حجية خبر الثقة أو الوثوق، ولا طريق لنا لتحصيل الوثاقة أو الوثوق، فيكون الظن بالصدور حجة. واضح الفكرة؟ أو أنه لم يقم عندنا دليل على إجراء أصالة الجد في كلام الشارع المبتلى بمسائل التقية كثيراً. هي نبهنا على ذلك في مهلاك الباع. أصالة الجد صح عقلاية، لكن هل العقلاء يجرون أصالة الجد والجهة في متكلم كثر ابتلاؤه بالتقية؟ فقد يقال ماكو عندنا أصل دليل لبي ولا يحرز شمول، فماذا نفعل؟ كل رواية نحتمل فيها أنها تقية، أنها مو داعي جدي، فينسد هذا الباب فنطبق. متى ما ظننا، متى ما حصل عندنا الظن، إذ لا يوجد في هذه الرواية منشأ الآن عقلائي موافق للعامة كذا، حصل عند الظن، فالظن حجة. وكذا لو حصل عندنا انسداد بلحاظ كبرى حجية الظهور، فإنه إذا بنينا، شوف المطالب، المشاكل في مشاكل في الاستدلال شيخ يوسف، كلها مشاكل تحتاج تحلها عشان تستنبط حكم شرعي، مو لبجها مغرشة فيه بسحنا نقول استدلال مو سهل. لو قلنا كما يقول النائل فتح لنا مشكلة، يقول أن الأدلة المنفصلة ترفع أصل الظهور، فيقال كل رواية تأتينا نحتمل أن هنا قرينة منفصلة، فكيف تدفع احتمال القرائن المنفصلة؟ النكتة التي تذكر يا شيخنا لنفي القرائن المنفصلة التمسك بأصالة الظهور، نقول الدليل ظاهر في العموم فننفي احتمال التخصيص كما شرحنا في أبحاث الظهورات. إنا إني على مبنى من عقل ظهور حتى نتمسك بأصالة الظهور، لاحتمال أن الظهور متوقف على إحراز عدم القرينة المنفصلة. ولهذا أشكل جمع من الأعلام على كلام المحقق النائيني ومن تبعه أنه ينسد التمسك بالظهور. ليش؟ لأن كل مورد تأتيني أحتمل أنه يأتي قرينة منفصلة. إذا كان في زمان الشرع بعد أصعب وأصعب، الإمام قال ليش عام؟ يقول بلي أنا أحتمل أجي مخصص منفصل ما أدري وش أسوي، فينسد التمسك بالظهور فانسد باب حجية الظهور. أو قلنا أن حجية الظهور مشروطة بعدم حصول منشأ عقلائي على الخلاف، وأبرزنا مناشئ عقلائية على الخلاف في كلام الشارع كالنقل بالمعنى واحتمال ضياع بعض القرائن المتصلة وتقطيع الروايات وما شاء الله المشاكل الكثيرة شيخنا. فحصل عندنا شنو؟ انسداد. وقد يحصل الانسداد كما عرفت قبل قليل في وين تشخيص صغر الظهور، وهو أن صغر الظهور عملته كلام لغوي، لأن التبادر تبادر دوري، إشكال الدور مستحكم، أو لما أشرنا إليه في الكفاية، ذكرنا إشكالين أو إصلين في الكفاية على التبادر عند الأعلام، لأنه الحجية للظهور في زمان الناس، وغاية ما يقتضيه التبادر لو سلم ظهور اللفظ في هذا المعنى في هذا الزمان في زمان التبادر، وما أدرانا أن هذا المعنى هو ذاك المعنى المطابق في زمان النص. نحتاج لحل هذه المشكلة أن نأتي بفكرة أصالة الثبات في اللغة أو أصالة التعبيرات كلها معنى واحد، استصحاب قهقرائي عدم النقل. ولكن ذهب جمعون من الأعلام أنه لا يوجد هذا اسم أصالة الثبات في اللغة، من جايبين أنتم؟ ما في، اللغة متغير، كائن محي متحرك متغير. فأنكر جمعون من الأعاظم إن ما يسمى بأصالة الثبات في اللغة، فحينئذ نحصل في مشكلة عويصة، كيف نحل هذه المشكلة؟ وغيرها من المشاكل شيخنا، مشاكل كثيرة ابتلينا بها. خب فإذا يقول المسلك الأول متى ما حصل عندك انسداد في أي جهة من هذا الجهة من أحد الجهات الأربع طبق دليل الانسداد الصغير فيثبت حجية الظن من هذه الجهة. هذا مسلك. مسلك آخر يقول لا يصح تطبيق دليل الانسداد الصغير مطلقا في أي جهة من الجهات الأربع، فلا يوجد عندنا إلا ما يسمى شيخنا بانسداد الانسداد الكبير. إذا تعذر معرفة الحكم للجهات الأربع نتمسك بالانسداد الكبير ومقدمات الانسداد الكبير نرتبها، وأما الانسداد الصغير فلا نرتبه ولا معنى لإثبات حجية الظن الخاص في جهة من الجهات. وأصحاب هذا المسلك ماذا يقولون؟ يقول لو انسد علينا جهة من إحدى الجهات مباشرة نلجأ إلى فكرة الانسداد الكبير. الصدور ما عندي مشكلة ابتداء، الجهة ما عندي مشكلة ابتداء، الكبرى الظهور ما عندي مشكلة ابتداء، فقط الصغرى. متى ما حصلت مشكلة في الصغرى نطبق الانسداد الكبير ونقول الظن بالحكم حجة. فجهة الصدور نشيله خلاص، نرفع إيدنا عن الصدور، نرفع إيدنا عن الجهة، فما يشترط أن يكون الخبر ثقة. واضح فكرة؟ ما يشترط أن يكون الخبر ثقة، ولا يحتاج أنه نطبق قواعد باب الظهور. ولك متى ما حصل عندك ظن فمطلق الظن حجة. أفهم لطيف؟ واضح الفرق؟ شيخ يوسف، شيخ زيدنا، واضح الفرق؟ ها شيخنا يوسف واضح؟
يعني شيخ عندنا
نسدد
في أحد الجهات مباشرة
نرجع للكبير. الكبير ساكب أحسن، يقول عندنا صغير ماكو معنى، ما في شيء عندنا انسداد صغير وحجية الظن في باب قول اللغوي. ها أنت يقول نسد عليك باب الحكم الشرعي خلاص، من أي جهة؟ ما لنا علاقة من أي جهة. متى من سد عليك الحكم الشرعي ولم تصل إلى الحكم الشرعي اعمل الظن لتحصيل الحكم الشرعي، مو تعمل حجة خبر الثقة في الصدور وأصالة الجهة في الجهة وكبرى الظهور تطبقها، لكن تعمل بالظن في وين؟ في كلام اللغوي. لا، تعمل بالظن في أصل الحكم الشرعي. هذا مسلك ثاني. مسلك ثالث في المقام التفصيل بين الجهات، بأن يقال أي جهة توقف عليها العلم بأصل ثبوت الحكم لا يصح جريان مقدمات الانسداد الصغير فيها. ركز في التعبير عشان نشرحها. يقول الآن أي جهة توقف العلم عليها بأصل ثبوت الحكم لا يصح جريان مقدمات الانسداد الصغير فيها، بل الجهة التي يتوقف عليها العلم بأصل الحكم لا بد من إقامة الدليل الخاص عليها، إن لم يقم تطبق دليل الانسداد الكبير. وأما الجهة التي لا يتوقف عليها معرفة أصل الحكم وإنما يتوقف عليها جهة من جهات الحكم متعلق الحكم فهنا لا تجري قواعد الانسداد الكبير، ولك أن تجري دليل الانسداد الصغير. مو لك يعني ما لك حق تجري الانسداد الكبير، بل يتعين الانسداد الصغير. بيان ذلك. يقول هذا المفصل شيخنا أن الجهات الأربع مختلفة، فبعض هذه الجهات مما يتوقف عليها العلم بأصل الحكم بحيث لولاها لما ثبت أصل الحكم لا بجنسه ولا بفصله لا موضوعا لا متعلقا، كل شيء ماكو. كشنو؟ كجهة الصدور. الصدور بل تنقيح أن هذا الخبر صادر يتوقف عليه أصل الحكم بحيث لولاه لما عرفت لا الحكم لا جنسه، لا فصله، لا متعلقه، لا موضوع، ما ثبتت القضية أصلا. واضح؟ إذن هذه الجهة سنخ جهتين يتوقف عليها أصل الحوك. وعندنا بعض الجهات مما لا يتوقف عليها العلم بأصل الحوك، بل كان لها دخل في تشخيص موضوع الحكم أو المتعلق، كتشخيص صغريات الظهورات، كتشخيص صغريات الظهورات. فلو نقحنا الصدور وقلنا هذا صادر من المعصوم، ونقحنا أصالة الجهة وقلنا هذا بداعي الأمر الجدي وبداعي بيان الحكم الواقعي، وقلنا أن كبرى الظهور حجة، ففهمنا الكلام، أحرزنا الإرادة الجدية للمتكلم، فبقي علينا أن الصعيد، ما هو المراد من الصعيد؟ واضح؟ هل الصعيد هو مطلق وجه الأرض أم التراب؟ المعدن، ما هو المعدن؟ المعدن هو هل مختص بالأمور الصلبة أو يشمل السوائل كالنفط؟ صار عندنا حدود الموضوع أو المتعلق. هنا أصل الحكم، الحكم ما يتوقف على صغريات الظهورات، إنما شأن الحكم كموضوع كمتعلق. واضح الفكرة؟ في هذه الحالة يقولون أنت تعرف بالحكم، من سد عليك باب الحكم؟ فلا يمكنك تطبيق كبرى الانسداد الكبير، وهو أنه هناك أحكام عند الشارع وقد انسد باب العلم بالحق. لم ينسد باب العلم بالحق، إنما انسد باب معرفة المتعلق أو الموضوع. فهنا يقال، نطبق فكرة الانسداد الصغير في مثل هذه الموارد، لأنه نعلم بثبوت الحق، وإجراء الاحتياط في كل موارد الشريعة عند الاشتباه في الموضوع أو المتعلق فيه عسر وحرج، بل قد يلزم اختلال النظام. واضح؟ وإجراء البراءة وعدم العناية بالعلم الإجمالي، بل نقض للشريعة يعلم ببطلانه، فتصل النوبة إلى حجية الظن التي تنقح هذه الجهة. وبناء على هذا المسلك يمكننا تطبيق فكرة الانسداد الصغير في كلام اللغوي دون حجية الصدور والجهة وأصل الظهور. واضح الفكرة؟ وهذا المسلك بنى عليه الشيخ الأعظم في دورات سابقة، وكان يميل إلى هذا التفصيل كما أفاد النائيني ويقويه، حتى أنه بنى على حجية الظن الحاصل من قول اللغوي في تعيين مداليل الألفاظ، ولكنه عدل عن ذلك كما في المقام. واضح؟ حيث إن هذا التطبيق الذي الآن بأيدينا تطبيق للانسداد، وقال وقد عدل عنه لما وصل إلى هذا البر، حتى بلحاظ ما ذكره في كلام اللغوي، فلا يرى تمامية الانسداد مطلقا، كان بناء التفصيل في الجهاد، بعد ذلك عدل عن هذا المطلب. شوف مطالب مهمة النائني، عقل. احنا درسنا المطلب خلصنا، بس لو بعد لو خلص خدت الانسداد الصغير صار شنو؟ ما تدري. صحيح؟ ما أنت دارس واقع المطلب. فتسمية الأسماء بعناوينها والإشارة إليها يوجب وضوح في المطلب. وأخرنا هذا المطلب لا شنه إلى أن بل إلى أن يأتي هذا المقام. الشيخ الأعظم الآن يرى المسلك الثاني، عدم التطبيق الإنسداد مطلقا، من حجية مطلقا. الانسداد الصغير لا معنى لتطبيقه مطلقا، فمتى من سد معرفة الحكم أو موضوعه أو متعلقه من جهة من الجهات إلجأ إلى الانسداد الكبير. واضح. مسلك الثاني بري. هذا مبنى الآن مسلك الثاني. وهذا التقريب الذي ذكرنا يا شيخنا في الكتاب مبني على تطبيق فكرة الانسداد بلحاظ صدور الرواية. هذا الآن بحث كله قال يومين ثلاثة العلم الإجمالي. هذا تطبيق لفكرة الانسداد بلحاظ الصدور، لأننا نريد أن نثبت حجية خبر الواحد، فنريد أن ننقح حجية الصدور بأن يقال نحن إذا نظرنا إلى هذه الروايات، هذه الروايات صدور بعضها معلوم. شوف صدور عبر الآن، حط النقاط على الحروف. صدور بعضها معلوم بالنظر إلى اهتمام الرواة، بالنظر بشكل علاقة بش بالصدور. فلو فرضنا أنه خبر الثقة لم يقم عليه دليل من الكتاب أو السنة وصل النوبة إلى دليل العقل، فنقول إن سد باب معرفة الحكم من جهة حيث الصدور، فنطبق فكرة الانسداد الصغير. لأن يقول الظهور ما عندي مشكلة إياه، صغر الظهور ما عندي مشكلة إياه، أصالة الجهة ما عندي مشكلة، بس أنا عندي مشكلة في الصدور، ولهذا لو نقحت الصدور كش ماكو. فانسد باب العلم من جهة دون باقي الجهات، فهذا تطبيق لفكرة الانسداد الصغير. فإذا بنينا يا شيخنا على أن مقدمات الانسداد تجري مطلقا صح التمسك بدليل الانسداد، أما لو بنينا على عدم جريانه مطلقا أو التفصيل بين الجهة التي يتوقف عليها أصل الحكم دون غيره أيضا لا طريق لنا إلى تطبيق دليل الانسداد الصغير. فعلى المسلك الثاني والثالث لا يصح تطبيق دليل الانسداد شنو الصغير. واضح مطالب مهمة هذه. ولهذا شوف عبارة يقول وكان شيخنا الأستاذ، من يقول النائني صفحة 198، وكان شيخنا الأستاذ مد ظله في الدورة السابقة يميل إلى هذا التفصيل، لا محل آلي، لا مو الشيخ الأستاذ، مو الشيخ العظم، بل الظاهر بأنه هذا الظاهر بأن المقرر يعبر عن النائيني يقول شيخنا الأستاذ مد ظله، بل فهذا الآن العبارة اللي أنا أقرأها هذا مسلك النائيني، يقول هذا المقرر له شيخ الأستاذ المقرر يقول بل الكاظمي، بل الكاظمي الخراساني يقول بأن النائيني في دورته السابقة الأصولية كان يميل إلى القول الثالث. أنا قلت في التقرير قبل كنا علوه اشتبهت، قلت أن الشيخ العظم حذفوه، هذا الشيخ العظم أنا اشتبه، لا أنا ما التفت إلى التعبير، أنا كنت قارئ العبارة يعني في ذهني يعني بسرعة أنه الشيخ العظم، لا شيخنا الأستاذ، فقلت الشيخ العظم الآن التفت. المهم الشيخ العظم شيله بعدين نقول الشيخ العظم شو نقول، ما في مشكلة. يقول المقرر بأن النائيني في دورة الأصولية السابقة كان يميل إلى التفصيل، أي القول كان الثالث، ولهذا نفس النائيني كان يبني على حجية الظن الحاصل من قول اللغوي، حيث إن النائيني كان فترة في الفقه يمنع، شفتوا النائيني مر بدورة مر في الفقه كان يمنع، لما جاء للأصول طبق فكرة الانسداد على قول اللغوي، فكان يرى حجية قول اللغوي بلحاظ الانسداد الصغير، أما في هذه الدورة في الفوائد لا يرى كبرى الانسداد الصغير. يعني سيدنا هني في أول حياته أو في فترة من حياته كان يمنع، بعدين راح بالتفصيل، بعدين رجع إلى ما كان عليه، فنتيجته النهائية أنه لا يرى التفصيل، فلا يرى تمامية دليل الانسداد لا في قول اللغوي ولا في غيره من الموارد. أما الشيخ الأعظم فبحسب ما أفهمه من كلماته في الأصول لا يرى تمامية دليل الانسداد لا بلحاظ الجهة الأولى ولا الجهة الثانية، فهو من مثل ما في اشتقت لكم، فهو من القائلين بعدم تمامية دليل الانسداد، فناقش المصنف دليل الانسداد في المقام وفي بحث اللغوي قال أخشي فتأمل، فتذكروا جاب الفكرة قال فتأمل، واضح عنده إشكال على الكلام، فحيث أنه تطبيق دليل الانسداد محل نظر وتأمل. إذا اتضح ذلك بلي يصل الكلام إلى مناقشة بلي المناقشة التي ذكرها المصنف لتقريب هذا الدليل، وهي في الحقيقة مناقشة لكبرى دليل الانسداد الصغير بلحاظ الآن بحث الصدور. الإشكال الأول، حاصل ما أفاده في المقام أن العمل بالخبر هل له موضوعية بعنوان كونه خبر، أو أن هذا الدليل إنما يقضي بوجوب العمل بالخبر بلحاظ المحكي والمضمون في الخبر. فهنا ينبغي الالتفات إلى هذا المطلب، إذ تارة نتكلم عن قيام دليل خاص على حجية الخبر كآية النبأ العمري وابنه ثقتان، فقد يقال أن الحجية لها موضوعية وأن الشارع يرى موضوعية في خبر الثقة لا صرف الطريقية لإدراك الواقع، ولهذا تنازع الأصوليون أن حجية الخبر هل هي من باب الطريقية والمرآتية بلحاظ كاشفية مؤداها عن الحكم الواقعي، أو أن حجية الخبر للموضوعية المسمى بالسببية، بحيث أنه قيام الخبر سبب مو بس طريق موضوعي، سبب لنشوء المصلحة، تفتين، وهذا يعني موضوعية مو طريقية محضة إلى شنو، إلى الواقع. لا يلزم التصويب مصلحة سلوكية مفصلا ما مر عليكم، إذا استوب قبل مصلحة سلوكية بحث مفصل في شخصات ابن قبة. فبناء على قيام الدليل الخاص على الحجية هناك معنى أن نتنازع طريقية أو موضوعية، والشيخ العظام يرى مسلك السببية بلحاظ اندفاع إشكال ابن قباء في زمان شنو؟ في زمان شنو؟ في زمان في زمان يقول بالسببية في أي زمان؟ زمان الانفتاح، أما في الانسداد يقول ظاهره الطريقية وبنى على الطريقية في بحث التعارض. على أي حال، أما هذا الدليل الذي سطرتموه الذي ما يتكئ على رواية لإثبات حجية خبر الواحد، لا إشكال عند أحد أن الملحوظ في الخبر حيثية الصدور الكاشفة عن كون مؤداها حاكيا عن أحكام الواقع عن أحكام الشارع، واضح؟ إذ هذا يقول أنا أعلم بأن هناك أحكام إلزامية في ضمن هذه الأخبار، شوف تعبير، أنا أعلم ما أركز على الخبر بأحكام إلزامية في ضمن هذه الأخبار، فالأخبار طريق، مرآة، نظارة، هل شيء نظارة شمسية قديمة شيخنا عاد نظارة عشان تنظر عدل، كان عندنا واحد عندنا نظارة
اللي يطلع في الشمس ما يلبسها، من يدخل الصف يلبسها، من يدخل الصف يلبسها نظارة شمسية. فالشمس بارد ما يلبسها. يقول أنا ما أعرف أركز أفهم الدرس إلا ألبس نظارة. فلا إشكال ولا شبه أن وجوب العمل بالأخبار بناء على العلم الإجمالي إنما هو طريق لوجوب امتثال أحكام الله الواقعية المدلول عليها بالأخبار. واضح المقدمة؟ وهذا لا يتنافى مع أنه بعضهم يتوهم مع مسلك المصنف القائل بالسببي ولو في بعض الموارد، لأنه كلامنا ليس في الدليل الخاص على الحجية، حتى نقول ظاهر دليل الحجية ما هو سببية أو موضوعية أو طريقية، وإنما نتكلم عن العلم الإجمالي المنجز الذي أبرزه المستدل. فلا إشكال أن وجوب العمل بالخبر لا لموضوعية في الخبر بما هو خبر، بل لأنه طريق لامتثال أحكام الله الواقعية. إذا اتضح ذلك
قد يقال أنه ما كنت ناسب الجواب بين ما قدمه، حتى أن الشيخ النعيمي ذكر أن الكلام في الصدور وأعمل الانسجام غير في الصدور،
لكن هذا الصدور بليغ الصدور بلحاظ قبال جهة الجهة قبال الكذا، لكن الصدور هل يلحظ بما هو صح؟ انسد معرفة الحكم من حيث الصدور. الآن نسبة الصدور للحكم الطريقية للموضوعية فرق بين البحثين. شيخنا نحن نقول بلي أنا ما أستطيع أعرف الحكم الشرعي لأني ما تم عندي حجية خبر الواحد، ما تمت حجية الصدور. زين، وش بسوي؟ نقول أنا أعلم بوجود أحكام إلزامية، أو أعلم بأنه هناك أخبار قطعا صدرت. أقول لك العمل بالخبر بهذا اللحاظ بما هو خبر، أو بلحاظ أنه حاكٍ عن حكم الشارع ويجب امتثال أحكام الشارع بلا إشكال عند أحد بأنه عمل خبر. ليس بأنه خبر، إنما تعمل بالخبر من حيث أنه طريق لمعرفة الحكم وما اشتغلت به العهدة الأحكام. هم ما اشتغلت بالعمل بالخبر. الآن في علم الإجمال يقول اشتغلت عهدتي بالعمل ببعض الأخبار، لا، في الواقع اشتغلت عهدتي بأحكام إلزامية مدلولها في هذه الأخبار، في ضمن هذه الأخبار. فالخبر ليس إلا هو حيثية تعليلية وليست حيثية تقييدية، ليس هو إلا مرآة، ليس هو إلا طريق. فما في تهافت، ما في يعني بينهم تمام التناسب بين التقريب وبين الجواب. إذن العمل بالخبر الصادر لا من حيث عنوان أنه خبر، بل من حيث كشفه عن حكم الله تعالى. إذا اتضح ذلك، هي المقدمة المهمة، اتضحت، نقول دائرة العلم الإجمالي أوسع من هذه الأخبار، لأنه إذا كان المناط هو ما تشتغل به الذمة، وما تشتغل به الذمة الأحكام الإلزامية، فكما أعلم بثبوت أحكام إلزامية في ضمن أمارة الأخبار، أعلم أيضا بثبوت أحكام إلزامية في غير أمارة الأخبار، كالإجماعات المحكية، كالإجماعات المحصلة، كالشهرات، كبلي بعض الظهورات المعينة والأمارات الأخرى. إذن العلم بثبوت أحكام إلزامية دائرته واسعة، تشمل الأخبار وتشمل باقي الأمارات. إذ يقال كذب جميع الشهرات، نفس النكتة، كذب جميع الشهرات غير تام، مع الالتفات إلى أن هذا متقدمين والتفتين قريبين لعصر الناس، بعد جبع القرآن الكيفية، كذب جميع الإجماعات بعيد، واضح. إذن هذه الأمارات أيضا موجودة، فلا يكون العلم الإجمالي مختصا بالأخبار، بل نحن نعلم إجمالا بصدور أحكام كثيرة من الأئمة، فحينئذ تكون دائرة المعلوم بالإجمال واسعة. ومقتضى ذلك أن الدليل سيكون أخص أعم من المدعى، لأنه يراد التمسك بهذا الدليل لإثبات حجية خبر الواحد، مع أن هذا الدليل سيثبت حجية مطلق الأمارات الظنية. وهذا المطلب يحتاج إلى تعميق. نقض إبرام الميرزا النائيني قدس سره في النقض والإبرام من صفحة 199 إلى 211 على هالجواب. نقض روحه تحت نزله وفوق من صفحة 199 إلى شيخنا إلى 211، ودخل في أبحاث دقيقة ممكن نتعرض إليها، نتعرض إلى شيء مما يتعلق بعبارة الكتاب. إلى غدا تعميق لهذا المطلب. سيأتينا غدا إن شاء الله أن العلم الإجمالي له ثلاثة مراتب، ثلاث دوائر في العلم الإجمالي. فهل يحصل انحلال الكبير بالصغير بالمتوسط والمتوسط بالصغير؟ فنحتاج إلى مراجعة شنو بحث شنو انحلال العلم الإجمالي الكبير بالصغير، وقد مر علينا في الرسائل في بحث حجية الظهور عند كلام الإخباريين، حيث إن الإخباريين ذكروا هذا المطلب في بحث سابق. كلام الإخباريين قالوا أنه نعلم بضياع بعض المخصصات وبعض تذكرون بحث بعض المقيدات، لأن الروايات كثير منها ضاعت، فأنا أقطع بأنه بعض المخصصات راحت بعض المقيدات، فأنا عندي علم إجمالي بكذب بعض هذه الظواهر. تطبيقها التطبيق مختلف، في ظواهر كثيرة حين تصدرون، تصدر من الكتاب، تستظهر من شنو من الروايات، خوفوا كان في الكتاب، يعني إيش كان على الكتاب؟ يقول ظهور الكتاب ليس بحجة للعلم الإجمالي، أن بعض الظهورات غير مرادة جدا للمتكلم لوجود مخصصات ومقيدات وقرائن قد ضاعت علينا قطعا، أو نلحظ الكتب روايات التفسير كلها مراسيل خوب أكثرها، نقطع أن بعضها صادر، فنقطع أن هناك مخصص، فحينئذ لا يكون الظهور حجة، فمنعوا من حجية الظهور. بل إذا هي كانت حجة يقول لو سلمنا أن ظهور الكتاب حجة فمبتلى بالمانع، وهو العلم الإجمالي بأن بعض الظهورات سقط عن كاشفيته عن المراد الجدي للعلم ببعض المخصصات والمقيدات والقرائن. ما يعني المعروف أنه يرون تمام يتخصون في الأحكام الشرعية، جتك رواية فسرت هل بحث في الأحكام الآن حجة الظهور في الأحكام بلا إشكال هالمقدار، فكيف تتمسكون بظهور الكتاب في الأحكام؟ فقالوا الظهور ليس بحجة. لا فرق هذا كلين هلا عن هلال لا بلي هل هذا ينفعنا؟ بلي لكنه هل ينفعنا؟ ما هو ضابط الانحلال؟ نحن صحيح غرض الشيخ توسيع الدائرة لأجل الحفاظ عن فكرة الانحلال. كان الشيخ في أي مقام؟ تقريب الاستدلال صحيح، فيتناسب أنه يقوي الاستدلال. الآن سيأتي وينقض على هذا ويقول بأنه هذا الكلام محل تأمل ونظار. أنا ما أقول الشيخ قبل الانحلال، أقول راجع بحث الانحلال الشيخ هل قابل الانحلال أو لا؟ سيأتي إن شاء الله بعدين. بل راجعوا بحث انحلال العلم الإجمالي الكبير بالصغير. مر علينا في الحلقة الثانية وفي الحلقة الثالثة مفصلان، وفي بحث بعد ما أصول مظفر الناسي وفي الرسائل قطعا مر علينا شرحنا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.